شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثاله أن يرى صيدا فيجرحه فيقع في الماء فيصادفه ميتا ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام لأن الأصل التحريم. النوع الثاني أن يعرف الحل ويشك في المحرم.
أن يعرف الحل ويشك في المحرم.
أن يعرف الحل ويشك في المحرم فيكون الأصل الحل والحكم له، كما لو طار طائر فقال رجل إن كان هذا غرابا فامرأته طالق، وقال آخر وإن لم يكن غرابا فامرأته طالق، ثم التبس الأمر، فإنا لا نقضي بالتحريم في واحد منهما، ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما. النوع الثالث ما يكون الأصل التحريم ولكن ترى ما يوجب التحليل بظن غالب فهو مشكوك فيه والغالب حله. مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سامه، فهذا الظاهر فيه الحل لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة. فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول. النوع الرابع ما يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا. مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة فوجب عليه الظن.
توجب عليه الظن.
فتوجب عليه الظن.
أيوه.
فتوجب تحريم شربه. أيوه. كما أوجب منع الوضوء به.
بس. قال ومثارات الشبه أو الشبهة كثيرة، والمهم منها مثاران، يعني الأشياء التي تثير في النفس الشبهة وتجعل القلب يشتبه، أو عوامل أو مثارات أو أسباب الشبه كثيرة تثير في النفس وتثور في القلب. وقال والمهم منها مثاران. المثار الأول الشك في السبب المحلل أو المحرم. الشك في السبب المحلل أو المحرم، وينقسم إلى 4 أقسام. طبعا ما دام أنه محلل المحرم فإذا معناته الشك في المحلل إذا كان الأصل الذي بين يديه هو حراما فيشك في المحلل، أو كان الأصل الذي بين يديه حلالا فيشك في المحرم. فمعلوم أن الأصل هو في الأولى الأصل هو التحريم، وفي الثانية الأصل هو الحل، وبينهما درجات. فقال النوع الأول اللي هو الشك في السبب المحلل أن يكون الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل. لا، إذا كان يكون الشك في الحل فيكون يقع الشك في المحرم. إذا كان الحل معلوما يقع الشك في إيش؟ في المحرم وليس في المحلل. إنما الشك في المحرم إذا كان الشك في المحلل إذا كان الأصل التحريم يشك في المحلل. واضح مشايخ؟ أن يكون الحل معلوما ثم يقع الشك في المحرم مو في المحلل، ينبغي يعني أن تكون إيش؟ المحرم. إيش عندك، محرم ولا محلل؟
لا محلل.
ها؟ لا، كيف يكون الحل معلوم ويشك في المحلل؟ الثاني نشوف. نعم الثاني ويشك في المحرم. نعم صحيح، إذا جمعنا النوعين صحيح، إذا جمعنا النوعين نعم. نعم لا صحيح صحيح، لا المحلل. نعم المحلل. نعم لا سيأتي سيأتي هذا في النوع الثالث، لك هذا الحل معلومة في النوع الثالث. أن يكون هو الحل معلوم، لكن هل الوسيلة صحيحة أو لا؟ كالصيد مثلا، الصيد معلوم أن الأصل هو حل الصيد، لكن الطريقة التي صاد بها هي المشكوك فيها. لا الأمر واضح على كل حال، لأنه بدليل النوع الثاني نعم أن يعرف الحلو ويشك في المحرم، هذا هو القسيم، لأنه طبعا في الأول الشك في السبب المحلل، وأنه كان ينبغي هذا تكون الشك في السبب المحرم، لأن النوع هذا وبعدين تأتي أن يكون الحلو معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثاله الحل معلوم بمعنى أنه كالمثال الذي ذكر، نعم مثال من صيد، نعم لأنه وقع الشك في المحلل، هو يجب اجتنابه لأنه وقع الشك في المحلل. مثلا الصيد كما مثله التمثيل ظاهر، صاد أصاب صيدا جرحه، أطلق عليه سهم أو أطلق عليه بندقية فجرحه جرحه، واضح؟ طبعا الطريقة صحيحة والوسيلة صحيحة والمحلل صحيح، على معنى الحل معلوم بطريقة الصيد معلوم، لكنه طاح في بركة، لما صاده جرحه سقط في بركة فمات، فشك هل الموت بسبب الجرح أو بسبب الغرق؟ فالطريقة الصيد صحيحة، الحل معلوم، لكن الوسيلة هل مات بسبب الجرح أو مات بسبب الغرق؟ هذا اشتباه قوي. ومع هذا أيضا يختلف الحكم لقوة الشبهة. مثلا إذا كان الصيد الضرب قوي كما لو كان الطائر صغيرا والبندقية من النوع الذي رصاصته يعني مثلها يقتل وسقط في الماء، فهذا يختلف ما لو كانت البندقية ضعيفة أو بنبالة مثلا بحجر، نبالة وضرب بحجر وسقط في الماء، فاحتمال وفاته بالماء أكثر بالنسبة لما ضربه بحجر بخلاف ما لو ضربه ببندقية أو ضربه بسهم قوي بحيث خرق جلده مثلا، أو حتى وجد أن الضربة كانت في العنق بحيث قطعه أو قطع أغلب العنق مثلا. فإذا هذا يعني أيضا الشبهة تختلف، فلو كانت الضربة قوية والجرح غائرا بحيث هذا الطائر الصغير لا يطيق مثل هذا ويموت، فإذا اشتباه موته بالغرق بعيد يضعف، هذه الشبهة تضعف، بخلاف ما لو كانت الضربة ضعيفة واحتمال أن يموت منها نعم وارد، لكن أن يكون من الغرق أكثر ورودا. إذن أنتم لاحظتوا أن الأمر يختلف قوة وضعفا. مثاله أن يرى صيدا فيجرحه فيقع في الماء فيصادفه ميتا، فلما ذهب وأخرجه وجده ميت، فلا يدري هل مات بسبب الرمي أو مات بسبب الغرق، ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام لأن أصل التحريم. النوع الثاني أن يعرف الحل ويشك في المحرم، فيكون الأصل الحل والحكم له. مثل الشيخ بمثال يعني يمكن يمثل بتمثيل يعني أوضح، مثال الصيد الأول، صاد صيدا فجرح فسقط، سقط في الأرض فشك، فسقط على الأرض ميتا، سقط على الأرض ميتا فشك، هل مات بسبب الجرح أو بسبب قوة السقوط؟ أو بسبب قوة السقوط؟ طبعا غالبا قوة السقوط لا تؤثر، أليس كذلك؟ ليس كما لو مات غرقا، طبعا الماء يقتل لأنه سقط ضعيفا لا يستطيع أن يقاوم ومجروح ويمكن أن يغرق، لكن أن يسقط يتأثر بسقوطه على الأرض هذا بعيد جدا. فالأصل هو الحل والمحرم مشكوك فيه، فالوسيلة الصيد صحيحة وحلال، وطريقة الوفاء عن طريق السقوط هذا احتمال ضعيف، احتمال ضعيف، فيبقى على أصل الحل. فلو قال لنا أنا أشك هل مات بسبب قوة السقوط أو بسبب الجرح، نقول لا، قوة السقوط هذه بعيدة وهو أمر يعني بعيد جدا، بينما الجرح أمر ظاهر، بخلاف الغرق. الغرق نعم قوي، الغرق عامل قوي جدا، والاحتمال فيه يكاد يوازي قوة الجرح، مع أننا فيما مثلنا قبل قليل أن الجرح يختلف أيضا، إذا كان جرح قويا والبندقية قوية والطائر صغير فاحتمال قوي أن يكون مات بسبب الصيد أو بسبب الجرح، بينما إذا كان الآلة ضعيفة كما لو كان نبالة بحصاتنا أو بحجر وسقط في الماء فغالبا يترجح أن سبب الوفاة بالغرق وليس بالجرح، وهكذا. أما مثال الشيخ كما لو طار طائر فقال رجل إن كان هذا غرابا فامرأته طالق، وقال الآخر وإن لم يكن غرابا فامرأته طالق، ثم التبث الأمر فإنا لا نقضي بالتحريم في واحد منهما، طبيعي لأنه لم يتبين شيء، والأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح. اختلف فرأى طائرا من بعد فقال أحدهما إنه غراب، قال آخر ليس بغراب، فقال أحدهما إن لم يكن غرابا فزوجته طالق، وقال الثاني إن كان غرابا فزوجته طالق، وطار ولم يتبين. طبعا الأصل هو بقاء النكاح، لكن قطعا هو إما طائر أو غير طائر، إما غراب أو غير غراب، ما في شك لا يمكن يكون غراب لا غراب، لا شك أنه إما أن يكون غراب أو ليس بغراب، على معنى لا شك أن أحدهما مخطئ ولا شك أن أحدهما مصيب، لا شك أن أحدهما مخطئ وأن أحدهما مصيب، لكن لا نعلمه، لكن لا يمكن أن نزيل عقد النكاح أو أن نقع الطلاق بسبب الشك، وإن كان لا شك أن أحدهما صادق والآخر كاذب، فإنا لا نقضي بالتحريم في واحد منهما، ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما، والله ما أدري صعب أن قال الورع والتطليق، لا يعني ما أدري، قد يكون في حق من قال إن لم يكن غرابا، يمكن فعلا الشبه أقوى في من قال إن لم يكن غرابا، لأن طبعا احتمالات كثيرة، بينما قال إن كان غرابا هذاك حقه، الشبه في حقه أضعف، الشبه في حقه أضعف، بين إن لم يكن غرابا لأنه هذا حصر نفسه. لكن المثال اللي ذكرناه في قضية السقوط، قوة السقوط هو أظهر في الموضوع. النوع الثالث أن يكون الأصل التحريم، ولكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب، الأصل هو التحريم، لكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب فهو مشكوك فيه، والغالب حله. مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه، الصيد يغيب عنه، ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه، فهذا الظاهر فيه الحل، لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة، أن يكون أصل التحريم، ولكن طرأ ما يجب التحليل بظن غالب. لماذا كان في هذا المثال الأصل التحريم؟ من وين قال إن الأصل التحريم؟ ها؟ أن يكون ميتا، نعم من جهة أن يكون ميتة، لأن الميتة الشيء إذا وجدت ميتا في الطريق أو حيوانا ميتا فأصل التحريم، الأصل التحريم، فهو صاد صيدا أو ضرب صيدا ثم غاب عنه، بحث 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 ما وجده، ثم ذهب إلى الغابة ومشى ساعة ساعتين، لما رجع وجده ميتا، فشك هل مات بسبب صيده، بسبب نعم اصطياده سهمه، أو بسبب آخر. فلا شك أن الموت بسبب سهمه ظن غالب، والظن الغالب معمول به في الشرع، والظن الغالب معمول به في الشرع، والغالب حله، مثال أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه. طبعا لو وجد عليه أثر آخر كما قلنا في قضية الغرق أو قضية أنه حيوان آخر يعني عضه مثلا، أو فهذا الظاهر فيه الحل، لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة. فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول، يعني تعارض فيه أمران، تعارض فيه محلل ومحرم، فيلتحق بالأغلب إذا أمكن التغليب، وإلا يغلب أصل التحريم. النوع الرابع أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا، مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب عليها الظن فتوجب تحريم شربه، كما أوجب منع الوضوء به. على من عندهما والأصل هو الطهارة، والأصل هو الحل للاستعمال شربا أو وضوءا إلى آخره، لكن طرأ عليه علامة أوجبت أو غلبت عليه أن يكون نجسا، كما لو تغير لونه، تغير اللون مثلا بدم، مثلا تغير لونه بدم، والذي جعله يشك في أن يكون هذا المغير دم، كما لو كان في الماء عنده وضع ماء صافي في مجزرة، مثلا وضع ماء في مجزرة فلما جاء وجده متغير، والذباحين قد يعلقون الذبائح مثلا وتتحرك هي، أو أثناء حركتها حركة المذبوح يتطاير منها الدم، فاحتمال يكون وقع في هذا الإناء فتغير لونه. فما دام أنه في موقع قريب ويغلب على الظن أن يكون التغير بسبب هذه النجاسات إذن يجتنب. أما إذا كان التغير ليس بنجس، كما لو كمدا وضعه في الفناء والفناء فيه أشجار، واحتمال أن يكون بسبب أتربة أو ورق شجر أو نحو ذلك، هذا لا يضر. فإذا هذا التغير وإن تغير هذا التغير لا يؤثر على طهارته. إذن مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة تجب عليه الظن، أو كان عنده إناءان كما مثل الشيخ، إناءان وشك في النجاسة أحدهما، ثم جاءه ما يجعله أو ما يجعل ظنه يغلب على أن هذا نجس وهذا طاهر، كما لو كان أحدهم على طريق مثلا إما وناس لا يتورعون عن نجاسات أو أطفال يعبثون أن نحو ذلك، بينما الآخر الإناء الآخر بعيد في نوع من إما مكان مرتفع أو مكان في حرز أو نحو ذلك، بالاعتماد على علامة معينة توجب عليه الظن، فتوجب تحريم شربه لأنه نجس كما أوجب منع العضو به على معنى لأنه نجس. إذن هذه الأمور المتعلقة بالنوع المثار الأول اللي هو الشك في السبب المحلل والمحرم. نعم. ها؟ يصير طاهر، يعني يكون طاهر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول صلينا خلف إمام صلاة الرباعية حتى انتهينا إلى الركعة الرابعة، ثم قال الإمام وأتى بالركعة الخامسة، علما بأن مجموعة من المأمومين أشعروا بقولهم سبحان الله، لكنه أصر إلا أن يأتي بالخامسة. في هذه الحالة قام بعض المأمومين بمتابعته، والبعض جلسوا حتى انتهى من التشهد ثم سجد سجدتي السهو، فسجدوا جميعا معه وسلم وسلموا. فما حكم صلاة الإمام؟ وما حكم صلاة من تابعوه علما بأنهم يعلمون أنها الخامسة؟ وما حكم صلاة من جلس ولم يتابعه في الخامسة؟ أما صلاة الإمام فإذا كان يعتقد أنها رابعة ولم يلتفت إليهم إلا من سبحوا، وإنما يعتقد أنها رابعة، فصلاته صحيحة. أما إذا كان قام وهو يعتقد أنها خامسة فإنها تبطل صلاته وصلاة من خلفه، تبطل صلاته وصلاة من خلفه إلا من فارقه، الذي فارقه ما تبطل صلاته. وكذلك أيضا بالنسبة لي من تابعه، إذا تابعه يعتقد أنها خامسة كما في السؤال قال الذي يتابعه وهم يعلمون أنها خامسة تبطل صلاتهم، لأنه لا يجوز أن يتعمد الإنسان أن يصلي خمسا ولا يصح، فعليه أن يعيد الصلاة. أما الذين جلسوا فصلاتهم صحيحة، الذين جلسوا وانتظروا حتى سلم الإمام ثم سلموا معه فصلاتهم صحيحة. هل يجوز شراء سلعة في السوق ثم إعادة بيعها في نفس السوق مع ذكر العلة في النهي عن ذلك؟ لا، ما في علة نهي، صحيح سيشتري ويبيع على طول، ما في شيء، بل هذا هو تعامل الناس، تشتري البضاعة وتبيعها في نفس اللحظة. بل حتى أحيانا يحدث أنك لما تشتريها طوال يجيك واحد يقول أنا كسبك 20، تقول خذ، ما في شيء. بل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل عروة البالغ كما هو معلوم أن يشتري له شاة، فاشترى بدرهمين بدرهم، فاشترى شاتين وباع شاة بدرهم بنفس الموقع، وآتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، قال خذ شاة وخذ درهم في نفس الموقع. كنت مسافرا من مكة إلى الطائف، صليت المغرب والعشاء جمعا، فقال لي أخي إن الجمع غير صحيح وغير وارد إلا في عرفة ومزدلفة، فإذا كان صحيح فماذا أفعل بالصلاة التي صليت؟ صلاتك صحيح وجمعك صحيح، جمعك صحيح وصلاتك صحيحة، وإن كان الجمع يعني احرص أن تكون للحاجة، فإذا كان الإنسان مثلا جد به السير فعلا وماشي فيجمع، أو كان محتاجا فيجمع كما في المطر وفي المرض إلى آخره والخوف. فأما إذا كان ليس هناك حاجة فالأصل لا تجمع، وإذا كان مسافر وجد به السير فيجمع. أما ما ذكره فهذا منسوب لأبي حنيفة رحمه الله، هو الذي يرى أنه ليس هناك جمع إلا في عرفة ومزدلفة، أما الجمهور فيرون الجمع للحاجة. من يتوسل بأصحاب القبور من لم يوصل هل يخرج من الملة؟ التوسل لا يجوز وممنوع، هم حرام لكنه ليس كفرا نفس التوسل. أما دعاء دعاءهم من دون الله هذا هو الذي ضرب من ضرب الشرك. أما التوسل كان تسأل الله بجاه فلان أو بحق فلان هذا هو التوسل. أما دعاءهم من دون الله هذا هو الشرك. قوله وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر. قد يقال أين يقول أين يقوم المختطف من الأرض أو المختطف من الأرض فمحتمل في ملكه أو غيره فلا ينجو من الاحتمال. لا كما قلنا إذا كان في أنا مثلنا قلنا إذا كان في أرض مملوكة ونزل الماء في خزان أو في صهريج هذا لا شك أنه يحاز، فإذا حازه ملكه فليس لغيره أن يأخذ منه. أما إذا كان في أرض مباحة فلا شبهة فيه أبدا. ما حكم من حج بمال أعطاه له وهكذا أعد له أبوه ثم مات أبوه قبل أن يحج به من أعد له، أدخل هذا المال في تركة الميت أم في الوصية؟ إذا كان الابن قد قبضه قبل وفاة أبيه يعني أعطاه إياه قبل أن يتوفى فقبضه فهذا ملكه لا إشكال فيه. أما إذا لم يكن قبض وإنما وعده وعدا فهذا هو حق الورثة، فإذا تنازلوا فجزاهم الله خيرا، وإلا الأصل أن يعود إلى التركة. على كل حال الحج صحيح، الحج صحيح إذا كان قد حج، لكن عليه أن إما أن يرد إلى الورثة إذا كان أخذه بعد وفاة أبيه أو يطلب منهم المسامحة. يقول احتج بعض من قال بوجوب زكاة الحلي بحديث اسمه أبي داود لآخره وهو حديث الطفل والمسكتان إلى آخره، فما جواب القائلين بعدم الوجوب؟ لهم عدة أجوبة، منها النظر في سنته، ومنها أن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بسوار من نار أخذتهما وألقتهما في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أن الزكاة لا تجب أو لا تؤدى بهذه الطريقة، إنما الواجب ربع العشر. فكون المرأة ألقتهما أوقاتهما لله ورسوله أو نحو ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه ويقول ما واجب عليك إلا كذا وكذا، فهذا محل نظر، إما لأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما وجه بعض العلم أن الزكاة أو زكاة الحلي إعارته، وإلا كان لو كانت الزكاة الحقيقية لكان لابد من البيان أن الواجب هو ربع العشر وليس أن تلقي بجميع المسكتين أو بجميع، وإنما كان الواجب ربع العشر فيهما. فهذا احتمال وهو احتمال قوي، والاحتمال والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا من جملة أجوبته. يقول إذا حس المعتمر بعد إتمام الطواف أو اشتد عليه الأمر وأراد دورة المياه فماذا يفعل؟ يتم أو يذهب لقضاء حاجته؟ وإن كان جائزا أن يذهب لقضاء حاجته فهل إذا عاد يتم السعي وما بقي عليه ماذا يفعل؟ نعم يذهب إلى ليقضي حاجته وبعد تمام الطواف يذهب لقضاء حاجته ثم يستأنف السعي. أما إذا خرج في أثناء الطواف وقبل إنهاء الطواف لا بد أن يبدأ من جديد، لا بد أن يعيد من جديد. ما حكم دفع بعض الصداق المرأة لولي أمرها ثم يكون إكمال ما بقي من بعد الدخول بها؟ لا مانع، على حسب ما يتفقون عليه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.